أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، انشر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في تبيان أن أصالة البراءة لا تجري عند الشك في حلية الوطء، لا لما قاله المحقق النائيني قدس الله نفسه الزكية، بل لأمرين من الأهمية، كل منهما من الأهمية بمكان. الأول هو وجود ارتكاز لدى المتشرعة على الاحتياط في الفروج عند الشك، والثاني استظهار فقهي من لدن الفقهاء من قوله تعالى: قل للمؤمنين، على الاحتياط والتحفظ. وقلنا إن هذا الاستظهار، وإن كان هو طبعا تنظر في هذا الاستظهار، قال يحتاج إلى مزيد من التأمل، لكن انصافا هو في محله. قال: ويوجد شاهد عليه، يوجد شاهد عليه، وهو التطبيق الفقهي لوجوب ستر العورة. إذا لم نأمن من وجود ناظر محترم، هذا دليل على ماذا؟ على التحفظ، مع أن نحن لم نتيقن الموضوع، شوف يعني شاكين، ومع ذلك يجب التستر. وهذا هو الفارق بينه وبين المسألة الثانية، وهي حرمة النظر عن للأجنبيين، بل وجوب غض الطرف. وجوب غض الطرف يتوقف على وجود الحرام. إذا لم تجد الحرام جاز لك أن تنظر، وبنعم يستحب لك أن تطأطئ برأسك إلى الأرض لئلا يقع نظرك، ولكن النظرة الأولى هي لا، كما في الرواية. على كل، بين الأمرين فارق كبير يظهر به ما نحن فيه، وهذا ما نروه أن نصل إليه. المهم أننا توصلنا إلى نفس النتيجة التي قال بها المحقق النائين، والشيخ الأعظم قدس الله نفسيهما، لكن بطريقين معتبرين لا ريب فيهما ولا إشكال يرد عليهما. عرفنا؟ كلامنا في هذا اليوم أيضا خلصنا شنها الدماء وخلصنا الفروج، شباقي الأموال. كلامنا في هذا اليوم في الأموال يقول الأموال يمكن أن ننظر إلى المال من حيثيات مختلفة. أورد الماتن يحفظه الله 5 حيثيات وقال إن بهذه الحيثيات 5 يتبين للناظر كيفية جريان الأصل، اشتغال أو براءة، حرمة أو حلية في التصرف من خلال هذه الحيثيات 5. احنا كلامنا اليوم ايضا كله تطبيق، في الحقيقة كله تطبيق. نريد نشوف متى يسوغ لنا ان نجري اصالة البراءة ونتصرف في المال لوجود مسوغ كإذن من المالك، أو أن هذا المال في الخارج ليس بمملوك لأحد فنحوزه بناء على أن الحيازة نعم مملكة، مع أن الحيازة هي تصرف معاني في المال، حيازة تصرف كما لا يخفى. إيه بس أنا شوف الحيازة هي تصرف في المال، يعني خلاف الأصل، الأصل أنه يوجد سبب مملك ثم تتصرف في المال، تضع يدك عليه الشكل يعني. على كل إحنا الآن مو كلامنا في هذا، كلامنا في شيء ثاني. يقول الماتن حفظه الله وأما الأموال فإن شك في طروء الملك عليها في قبال احتمال عدم تملك أحد لها أصلا، اللي قلنا من جمله شككت رأيت أنه أخذ منه، فهل معنى ذلك أن هذا المنجم مملوك لأحد؟ والدليل على ذلك أو الإمارة أنه يؤخذ منه شيء من الملح في قبال احتمال عدم تملك أحد لها أصلا، بأن بقيت على الإباحة الأصلية. إذا نشوف هذا المال في المفازة في البر باقي، كما تشوفون بعض النباتات التي يذهب الإنسان كالكمار نسميه فقع، واللي نسميه بعد احنا شنو نباتات البرية، هذه اللي الناس تذهب لتأخذ هذه النباتات. فلا ينبغي الإشكال في جواز التصرف فيها لاستصحاب عدم تملك أحد لها وعدم سبق أحد، لأن من سبق إلى ما وكان مباح فهو له، وإحنا نستصحب هذا ولو من باب استصحاب العدم الأزلي، بل قد يجوز لأجل ذلك عن شنو؟ عن نحوس، نحوس لأجل أن نتملك كما قال الشيخ معي. وإن كان الأصل أن نحن شنو؟ نتملك بسبب من الأسباب اللي هي هبة، بايع، انتقال قهري وما إلى ذلك، الذي عرفت أنه خلاف الأصل. أي فضلا عن إذا كان يجوز أن نتملك من باب أولى شي يصير، أي يجوز أن نتملك بالحيازة يعني، من باب أولى نتصرف خارجيا كنقل الشيء مثلا من مكان إلى مكان، هذا لا إشكال فيه. لكان يجوز أن نتملكه بالحيازة بعد من باب أولى أي التصرف فيه، فضلا عن التصرف الخارجي الذي هو مقتضى أصالة البراءة. طيب الآن جينا إلى الصور الخمس، الصور الخمس، وإن علم بطرو الملك عليها وشك في جواز التصرف، هذا المال الذي أجده أمامي حتما هو ملك لمالك، لكن أشك في جواز التصرف في هذا المال باعتبار واحد، شوف الصورة الأولى، إذ أقول إن هذا لعله أذن لي ولعله لم يأذن لي، فالمسألة تدور بين ماذا؟ تحقق الأذن من المالك وعدم الأذن من المالك، مع واضحة هذا لنا بديهيا. إذا كان المالك محترم المال وهو مالك لهذا المال وشككنا في تحقق إذن منه، يجوز لنا أن نتصرف في ماله؟ قطعا لا. الصورة الثانية، يكون الشك لدورانه بين الشخص الشاك والأجنبي، أنا هذا المال حتما ملك لكن لا أدري أنه ملكي أو ملك لشخص آخر. دائما شوفون تشتبه الأموال في ملكيتها، ففي هذه الحالة أيضا نحتاج أن نعرف هل عند مع اليقين بأن هذا المال مملوك، غاية الأمر هو مملوك لي أم لغيري، عندئذ هل يجوز التصرف لي بنقله مثلا من مكان إلى آخر أو لا يجوز؟ تجري أصالة البراءة في هذه الصورة أم أصالة الاشتغال؟ الصورة نمرة ثلاثة، يدور يكون المال أيضا مملوك لدورانه بين محترم المال وغيره، وقلنا في بعض الناس لا احترام لماله ولا لدمه، وهذا المال مملوك بس أشك أنه لزيد الذي هو مسلم واحترم ماله وعرضه ودمه، عرفنا؟ أو بين ذاك المحارب، أنا ما أدري هذه الأموال، لكون هذا المسلم من باب الاتفاق صديق لذلك المحارب، بعد لدورانه بين محترم المال وغيره، أيضا هذا يحتاج شنو؟ أشوف أي أصل من الأصلين يجري، اشتغال أو براءة هنا معا؟ أي على طبق ما مر لدينا شك في التكليف جواز التصرف، إطلاقات وعمومات أدلة البراءة المفروض تجري في الصورة، بس نشوف تجري ولا ما تجري. أي ورابعا يكون للشك في احترام المالك مع تعيينه. شفتوا غير ذاك، ذاك بين أمر اثنين، واحد محترم واحد غير محترم. دي شنو؟ أيوة، واحد هو شخص واحد بس ما ندري هالواحد محترم ولا غير محترم. فعلى فرض كونه محترم، عرف ان المال هذا شنو؟ ملك له وهو معلوم، زيد بن عمرو بن خالد، لكن ما ندري ان هذا زيد بن عمرو بن خالد نعم محترم، لا يسوغ التصرف في امواله الا باذن منه أو لا، لا احترام لأمواله. عرفنا؟ كما إذا تردد هذا زيد بن عمرو بن خالد بين شخصين مثلا، مثلا بس يرجع إلى الصورة الأولى ده. بس توضيحها واضح الفكرة، يعني واضح. وخامسة يكون للشك في إذن المالك مع تعيين. شوفوا هذا المالك عرف أيضا، هو بكر بن عبد الله بن تغلو، معروف عندي هذا، لكن أشك في أنه شنو؟ إيه أذن المالك. الآن يجي الفرق، راح يجي الفرق. يكون للشك في إذن المالك مع تعيينه، معين لكن أذن لي أم لم يأذن، معين. أي. طيب نشوف الآن الصور، صورة تلو الصورة الأخرى حتى نشوف كل صورة ماذا يجري فيها من الأصلين، براءة أم احتياط. عرفنا؟ راح نجيب الفرق بين الصورة الخامسة والأولى إن شاء الله. ها؟
ما لاحظت الفرق.
أي بيجي، بيجي لنا الفرق ولا تعجل. أما الأولى، شنو الصورة الأولى؟ لدورانه بين الأذن في التصرف وغيره، معا سجلنا في هذه الصورة من دون تعيين. نعم اي، بس بعد راح نوضح فرق آخر. لدورانه بين الأذن في التصرف وغيره، فالظاهر لزوم الرجوع فيها لاستصحاب عدم إذن المالك، إذن مالك العين، وعدم طيب نفسه، وهذا الشيء يقتضي إذا استصحبنا أنه ما أذن وأنه ما طابت نفسه لنتصرف في أمواله كما نروم كما نبتغي، يصير ما يجوز لنا التصرف، معا يعني اي حرام التصرف. احنا نعلم بان هذا المال كان طرأت عليه الملكية، طرأت عليه الملكية، لكن شككنا في جواز التصرف للشك في المالك، ومن مصادق هذا المال هذه الصورة اللي ما ندري أذن لنا في التصرف أم لم يؤذن. فإن أذن لنا ساغ التصرف، وإن لم يؤذن لم يصح التصرف. احنا نستصحب عدم الاذن لو ما اذن لنا، صح؟ اي. طيب، واستصحاب عدم الاذن يخلي التصرف حرام، يعني اللي هو نتيجة الاحتياط والاشتغال، أليس كذلك؟ قد يقال إن الاستصحاب ها هنا لا يجري. مر عليكم في أقسام استصحاب الكلي، استصحاب الفرد المردد معي؟ مثال استصحاب الفرد المردد إذا تتذكروا، ها؟ هل هو لا الفيل والبق؟ هذا طويل العمر وقصير العمر، مع استصحب هذا يجوز استصحاب طويل العمر. احنا اي نعلم بأنه دخل زيد في الدار وقد خرج من الدار، ونشك في دخول غيره في الدار، مع فهل يجوز لنا الاستصحاب في هذه الصورة أم لا؟ مع هو مصداق للكل لكنه مردد، ها؟ أيوة، زيد الأولين أو غير الذي نشك بتحقق الدخول له. يقول العلماء في هذه الصورة لا يجوز استصحاب الكل. استصحاب الفرد المردد ها هنا هذا موضوع، تعالوا نطبق. نشوف إن المال هذا مملوك لزيد، مع ونشك في تحقق الإذن منه، مع وعدم تحقق الإذن منه، ما نقدر نقول الأصل عدم تحقق الإذن منه فيحرم، لا، لأن الاستصحاب ما يجري، وإذا لم يجري الاستصحاب نرجع إلى ماذا؟ البراءة. عرفنا؟ ليش ما يجري الفرد مردد؟ عرفنا؟ الإذن وعدم الإذن، احنا الكل ليش؟ المثال يختلف طبعا تطبيقه على الفرد المردد فيه.
الفرد خرج لواك يقينا، الفرد خرج يقينا، والثاني مشكوك، بينما هنا اثنين هم مشكوكين، هل هو
أدل
أو لا
بأدل؟ أي طبعا في فارق جوهري بين المسألة الفرد المردد، ولكن الماتن يقول لهذا الفارق يجوز الاستصحاب في المسألة وليست هي من مصادق الفرد المردد كما توه الماتن كذا يقول ملككم يعني.
نعم، خبرت هذا عنوان أنه أكو عنوان مشير إليه وعين له، فبماركة هذا العنوان
أي، ولكن الفرد المردد هو أحدهما، لكن ما تقدر تشير إليه معي في المقام، لأن أحدهما وهو صاحب الذي لم يأذن، الأصل أنه لم يأذن، فيصير في شيء من التعيين، ذاك الفرد المردد ما نقدر نعين بأي نحو من الأنحاء، مع يقول أن هذه الحيثية حيثية جوهرية في مسوغية جريان استصحاب عدم الإذن في المقام، مع وعدم جريان الاستصحاب في الفرد المردد، لأن ما في شيء من التعيين أبدا في الفرد المردد. أنا ما أدري يعني،
ويمكن دعوة الفرق بين الأول والخامس لتصوير الجامع بين أو جعل الإذن هي جامع للتصرف ولغير التصرف مثل التمليك والتوكيل وغيرها من الشغلات التي لا تعد تصرف في عين المرء، بينما هي قال عين المرء والتنقل من حال إلى حال أخرى. فتصوير الجامع العدو في الإذن، فأنا شك أنه هل أدل لي في التصرف أو أدل لي في تمليكه للغير أو أدل لي في مثلا شيء آخر من شؤون المرء، فيتمكن تصوير الجامع ويتمكن تصوير الفرق بين الصورة الأولى والأخرى.
يعني تقول كلي الإذن، هناك كلي الإذن، لكن أنا أقول هل الإذن هذا هل مسوغ لي للتصرف أو ليس بمسوغ لي للتصرف؟ فأحد الفردين ممكن. نعم.
والآن شيخ الآن الشك عندنا في الحالة الأولى، هل هو شك في التكليف أو في المكلف؟
لا شك في التكليف.
الشك الآن في المكلف وهو هذا المال يجوز او لا يجوز، يعني هذا المال المعين، يعني ما عندي شك في انه المال يجوز او لا يجوز.
لا، المال بطبيعته يعني بغض النظر عن طرو سبب من الاسباب المانعة للتصرف، المفروض انه يجوز ان اتصرف فيه معا، يعني لكن هنا وجد هذا المال وانا اعلم بطرو ملكية عليه.
اذا هذا المال على الشك في المكلف وليس في أصل التكليف، أصل التكليف معلوم أنه مع الإذن يجوز ومع عدم الإذن،
يعني تقول أصلا ليس بمجرى البراءة خارج تخصصا، لأن هذا مو باب الشك في التكليف، الشك في المكلف
هذا هو.
أي ممكن هذا يصير أيضا وجه لعدم جريان شنو؟ لسه لعدم جريان البراءة، لعدم جريان البراءة.
الشك في المكلف وليس في
أي، هذه خوش حيثية أيضا جميلة، حيثية جميلة، يعني ممكن أن نحن مو ننظر له من انه هل يجري الاستصحاب فقط او لا يجري، اصلا هذا مو مورد، مو صغرى لجريان اصالة البراءة. معين؟ يخوش التفات جيد. اي، ودعوى ان الاستصحاب المذكور من استصحاب الفرد المردد لدوراني بين من يعلم بتحقق الاذن منه ومن يعلم بعدم تحقق الإذن منه، لهو واحد هذا المالك معه، مو عندنا فردان، يعني هذا واحد واحد، لكن نشك في أنه تحقق الإذن منه أو لم يتحقق. التصوير الأحسن اللي جابه الشيخ إن احنا نقول صدر الإذن، لكن هل الإذن هل هو مبيح للتصرف أو ليس مبيح، يعني كلي الإذن، فيدور أمر الإذن بين أحد فردين، إذن مسوغ للتصرف وإذن غير مسوغ للتصرف، ممكن كذا يعني، ولا أنه واحد تحقق الإذن منه وما تحقق، يعني حتى هذا يدخل يعني، ولم يتحقق الإذن المسوغ للتصرف، صير كذا يعني بس تأويل، بس لو جبناه مباشرة يصير أحسن. نعم، هذه الدعوة مدفوعة بأن تردد الفرد لا يمنع من الاستصحاب إذا أمكنت الإشارة إليه بالعنوان الذي هو موضوع الأثر شرعا، وهنا نقول الأصل عدم تحقق الإذن من هذا المالك المبيح للتصرف، فنستصحب هذا الأصل، بينما هناك ما نقدر نقول الأصل دخول هذا الفرد معي الباقي في الدار، ما نقدر لأنه ما نعرف، واضح في الفرد المردد لأن كلاهما يتساويان، فأصبح هناك فرق بين المقامين، لأنه بذلك يحرز موضوع الأثر بعنوان المقتضي لترتب الاستصحاب عليه، يعني الأثر ما هو استصحاب عدم تحقق الإذن الذي يمنع من التصرف في الماء. أما في الفرد المردد فما نستطيع أن نشير إليه بخصوص كما أشرنا إلى هذا المالك في المقام. نعم، والحيثية اللي انت ذكرت أيضا جميلة، أنه ممكن أن نرجع المسألة هنا إلى أنه شنو أصلا شك في المكلف به مو من مصر، يعني ممكن. وإنما يمنع منه مع امتناع الإشارة إليه بالعنوان المذكور على ما يذكر في بحث الكلي من الاستصحاب. نعم. طيب، وأما الصورة رقم 2 اللي أشك بيني أنا وبين الأجنبي، فإن جرى فيها استصحاب ملكية المكلف، أنا كنت أعلم بأن الأمس كان ملكي معي وأشك أنه خرج عن ملكيتي وانتقل إلى ملكية الغير، ثم أنه أباح للتصرف أم لا، فواضح استصحب ملكيتي. والعكس أيضا صحيح، إذا كان هو ملك للغير ثم كان ماذا جرى بيني وبينه كلام، فلعله انتقل إلى ملكيتي معي، واضح إذا تيقنت بانتقاله إلى ملكيتي استصحب ملكيتي وبالتالي يجوز التصرف. وأما الصورة الثانية فإن جرى فيها استصحاب ملكية المكلف أو ذلك الشخص الآخر فهو، يعني حلية أو حرمة صورتان مختلفتان، وإلا فقد يقال إن المتيقن من الأدلة عدم جواز التصرف في ملك الغير، هذا المتيقن من الأدلة. طيب إذا هذا عدم جواز التصرف في ملك الغير، هذا المال حتما مملوك لأنه طرت عليه ملكية، أشك في أنه ملك لي أو للغير، ما يجري فيه، شفت الحيثية الثالثة، لا يجري فيه استصحاب الملكية لا لي ولا للغير، هل أستطيع أن أجري استصحاب عدم أزلي؟ أصلا الأصل هذا أن المال لم يكن لا لي ولا للغير معي، وبالتالي يسوغ لي أن أتصرف فيها وما يجوز معي. وحينئذ فمقتضى استصحاب عدم تملك الغير وإن كان أزليا جواز التصرف فيه للمكلف، وإن لم يحرز بهذا الأصل أنه المالك، لأن الأصل مثبت، عرفنا؟ يعني ما أقدر أثبت ملكيتي أنا باعتبار استصحاب عدم ملكية الغير، لا، ما يثبت أنه ملك لي. نعم قد يقال أنه شنو يسوغ لي التصرف فيه لأن الأصل أنه ليس بمالك له، كان أصل الأصل الأزلي معي أنتم. إذن هنا استصحاب العدم الأزلي بعدم ملكية ذاك الطرف اللي أنا ما أدري الملكية له أو لي يسوغ ويجوز التصرف لي فيه، ولكنه لا يثبت ملكيته. ليش؟ لأنه أصل مثبت. بس طبعا هذا الاستصحاب أيضا فيه
على الطرفين، يعني على الطرف
أي يعني تقول معارض،
يعني
استصحاب عدم ملكية الغير معارض باستصحاب عدم ملكيته،
يتساوى يعني.
أي صحيح، بس إذا تساوى يعني تساقط الأصل،
وإلى تساقط رجع
إلى صاف البراءة، معناه أنه يجوز التصرف. هذا اللي نبغى
يحدث،
شك في التكليف يعني. يجوز لي أنا أتصرف وما يجوز أتصرف،
إذا تساقط الأصل أرجع إلى دليل آخر.
أي دليل آخر شنو؟ أصل عملي، لأن ما عندي شيء يثبت الملكية لا لي ولا لا، فالأصل أنه يب ها؟ يعني نقول لو لم يجري هذا الاستصحاب هل نروح إلى، لأن الأصول أيضا يتقدم بعضها على بعضها الآخر، الاستصحاب مقدم، فإذا سقط لمعارضة يصير براءة، النتيجة أنه يجوز التصرف معي. فإن قبلنا بالاستصحاب أنه ليس بمالك فيجوز لي إجراء البراءة، وإن قلت لا هنا استصحابان يتعارضان فيتساقطان أيضا المرجع هو البراءة. بس أيضا في المسألة تعمق معين دققوا النظر تجدون في هذه في جريان الاستصحاب العدم الأزلي بعدم ملكية الغير أيضا فيه تأمل نعم يعني يحتاج شوية نتأمل في جريان هكذا استصحاب بعدم ملكية الغير لا لما قيل في نفس إن الاستصحاب العدم الأزلي هل يجري أو ما يجري نعم لأن استصحاب العدم الأزلي في مثل هذا الفرد المردد اللي أنا أتيقن بأنه ملك من قبله أو من قبله شوية في تأمل هذا جريان الاستصحاب معين؟ ما أدري شلون أشرح هذا التأمل لكن أشير إلى منبهات تلفت انتباهنا إلى الإشكالية في جريان الاستصحاب استصحاب العدم الأزلي في عدم ملكية الغير له. التفتوا عندما أقول إن هذا المال ملك فأنا أتيقن بكل الملكية طرأت عليه معاً فأنا على يقين فمع يقيني بوجود الملكية هل يسوغ لي أن أجري استصحاب عدم ملكية ذاك؟ شوية بيتأملات إذا استطعنا حل حالة الإشكال هذا يصير كلام الماتن في محله هذا التأمل إيه. وأما احتمال توقف جواز التصرف على تملك المتصرف للعين بنحو يكفي أصالة عدم تملكه لها في حرمة التصرف ظاهرا فلم يفعل إن قلت هذا اللي عندنا الأصل الثاني إذا أنت بتجري أصالة عدم تملك الغير حتى تبيح لنفسك التصرف استصحاب العدم الأزلي بالنسبة للغير انظر إلى نفسك أيضا واجري قول أيضا وأما احتمال توقف جواز التصرف هذا التصرف اللي أنا بتصرفه يتوقف على أني مالك للعين نعم اي بنحو يكفي اصاب واحنا نتيقن بان انا في الازل ايضا ما كنت مالك لها فاذا اجريت استصحاب عدم تملك لها كما اجريته للغير حرم علي التصرف فيها يعني استصحاب العدم الازلي اللي يجعل لي التصرف باستصحاب العدم الازلي اللي لملكيه الغير يبيح لي التصرف من ناحيه لكن ايضا لو اجريت استصحاب عدم تملكي لها شو يصير يرفع هذه الاباحه بالتصرف يقول هذا لم يثبت اي شلون لم يثبت يعني شوفوا يقول كأنه يوجد في نظر الماتن فرق بين الاستصحابين استصحاب العدم الأزلي بالنسبة للغير واستصحاب عدم ملكية المال بالنسبة إليه يعني كأنه يرى شيئا من وجود تقدم رتبي بين الاستصحابين استصحاب عدم تملك الغير يتقدم رتبة على استصحاب عدم ملكية أنا ليش؟ لأني أنا صاحب شأن أشك في التصرف يعني كأني أنا مؤيد بأصل ثاني معي وهو شنو؟ البراءة والحلية في التصرفات
ليش؟
فهو مخرج لطرفين وهذا ما يستخدم
العلم الإجمالي من طرفين وهذا ما يستخدم العلم الصدور
هي لأن أنا أتيقن بملكية أمهنا وغيري، فلذلك لا يجب استصحاب، لأن لابد أبقي معه، لابد أبقي إحدى الملكيتين عليه. فلو أجريت استصحاب عدم ملكية الغير رغم أنه لا يثبت ملكيتي، ولكن لا أستطيع أن أجري استصحاب عدم ملكيتي بنحو معتد به، لأنه يخرجني لا أنا مالك ولا ذاك مالك، فلمن هذا المال؟ ما عندي هذا النحو يعني.
أنا إذا كنت مثلا أرغب التصرف في هذا المال أجري الاستصحاب الأول وهو عدم ملكية الدار، وإذا كنت نفسي ماني راضي أن أتصرف في هذا المال أجري الاستصحاب
لا أنا مورد ابتلاء الشيخ أنا مورد ابتلاء
هو في مورد الابتلاء إن أردت يعني أنا بخير بين أي الاستصحابين أجري هذا معناها
لا لا أنا مورد الابتلاء أنا أجري الأصول اللي تبيح لي تسوغ لي التصرف
معي؟ أنا أريد لو أجريت الأصل الثاني هل هو في محله؟
الأصل لا مو في محله يعني ها؟ أي لو رأيتهما في رتبة واحدة يمكن بس قلت كأن الماتن يرى أن أحد الأصلين يتقدم على الآخر لأني أنا أريد أتصرف والمسألة تحتاج لما يزيد من التأمل أي قيل إن شوية خلكم معايا قيل إن هنا رواية ما نحتاج أصلا إلى إلى إجراء الأصل العملي هنا رواية توضح لنا الشأن في المقام والرواية صحيحة السند جميل بن صالح من الرواة عن الإمام الصادق عليه السلام ومن روايات من الرواة أيضا في تفسير القمي وكامل السيارات حسب الظاهر قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل وجد في منزله دينار أو وجد هو في منزله دينار قال يدخل منزله أحد في أحد يدخل إياه قلت نعم كثير هذا كثير الرماد يعني منزله ماذا يرتاد اي مغياث قال هذا لقطة دينار هذا شنو لقطة اي كنا ننطقها صحيح اي قلت فرجل وجد في صندوقه دينارا اي ذات قال يدخل أحد يده في صندوقه غيره أو يضع غيره شيئا في صندوقه قلت لا هذا الصندوق خاص به مو مع شركاء أي مخصوص أو ابن مثلا عطاه مفتاح للصندوق حتى يصير أي قلت لا قال فهو له هذا اللي هو مختص مفتاح الصندوق به ولا أحد يفتحه غيره أي الشاهد في الرواية شنو
صدر الرواية
هذا المال الدينار ليش ما نجري في ماذا استصحاب عدم ملكية الغير له وبالتالي جواز التصرف فيه على مسألتنا لن يدور في داري وتدور ملكيته بين أن يكون لي أو للغير ضيوف لبعض ضيوفه الإمام ما طبق عليه الاستصحاب اللي احنا جريناه ايش قال قال هذا لقطة نعم هذه شنو الرواية اي يقول اصلا هذه الرواية خارجة عما نحن بصدده فالعجيب انه شلون خارجة عما نحن بصدده فيها شمة قوية الى ما نحن بصدده بس الماتن حمل الرواية على الحلية وضعا معي الملكية واحنا نقول في اجراء صارت البراءة ما نريد الملكية نريد الإباحة في التصرف. وبين المقامين كما قلنا فارق شاسع، عرفنا؟ وبما أن الرواية تقول لا بد من حصول سبب لملكية الدينار، وأنا ما تقدر تقول إن الدينار لأنه ما في، يعني لا من جاءك عن إرث، لا جاءك عن بيع وشراء، لا لا لا، فهذا شنو الدينار اللي في دارك؟ ما تقدر تتملكه من دون سبب، تحتاج الملكية إلى سبب، عرفنا؟
من أسباب أنه في دارك.
أي. فإذا عرفنا الآن بين لا مو من أسباب إن الدار هذه مو ما ما مو من الأسباب إن الأموال التي في الدار تملكها إذا كانت الدار يحتاجها الكثير.
مثل ما احتمال أنه صنم أو يسقط.
أي بس مو عن الاحتمال على متساوي الأقدام. ما يجيب شو اسمه هذا.
نحن الله فارق بين الأول وهذا، هذا صار نفس الأول. الأول.
أي.
قلت لي أو لغيري ولا نفس القضية.
على كل الاستصحاب بعدم ملكية الغير ما يسوق التصرف هنا. أي. ففيه أن الظاهر منه كون الجهة الملحوظة بالسؤال والجواب هي الحل الوضعي الذي هو عبارة عن الملكية لترتيب آثار الملكية، وقد عرفت أنها خلاف الأصل، ولا يراد بها الحل تكليفا كرفع الدينار من مكان إلى مكان مثلا، الذي هو محل الكلام وهو المطابق لجريان أصالة البراءة. أي مع أنه يقول هنا لو أردنا أن نجري الاستصحاب الدينار مسبوق حتما بملكية للغير، إحنا نعرف أن هذا الدينار كان مملوك للغير معين، والأصل أيضا ماذا؟ أني أنا اللي في داري الأصل أني أنا ما دخل في ملكي، صحيح هو في داري بس شنو هو الموجب؟ مو كون الدينار في داري سبب من أسباب دخوله في ملكيته، فالأصل يقول في المسألة يختلف عن الأصل في تلك المسألة، ولذلك المال قال لقطة، الإمام قال لقطة على كل. فيقول الصورة الثانية إذن إما أن نقول فيها بالإباحة بالتصرف استنادا إلى استصحاب العدم الأزلي بعدم ملكية الغير معي، هكذا يقول الأقوى. الصورة الثالثة ما هي؟ يكون لدورانه بين محترم المال اللي هو قلنا زيد بن عمرو مثلا وعمرو بن زيد، واحد منهم محترم المال واحد غير محترم، يقول نفس الكلام يجري بعينه
كما في الصورة الثانية.
كما في الصورة الثانية.
أي. الثانية كلها بحد حتى
ما وصلنا إلى نتيجة. ليش إذا ساغ لنا إجراء استصحاب عدم ملكية؟ إحنا كان في هذه الصورة اللي قلت إحنا قلنا فيه تأمل. الكلام في الصورة الثانية أنه يجوز استصحاب عدم ملكية الغير ولا يجوز. فإن جاز استصحاب عدم ملكية الغير له. صار عندنا يجوز إجراء البراءة والحلية في التصرف في المال، إن ما جاز هذا يصير مجرى الاحتياط مع صورة ثالثة مثلا بالضبط. أي فإن مقتضى استصحاب عدم ملك المحترم له جواز التصرف فيه بلا حاجة إلى إحراز كونه ملكا لغير المحترم، ولا أقل من إجمال الموضوع، وإجمال الموضوع شو يقتضي؟ رجوع للبراءة. دائم. كما أن الحال في الصورة الرابعة يظهر مما تقدم في الدماء لأنهما بملاك واحد. الصورة الرابعة كان للشك في احترام المالك إن هذا من الناس اللي احترم الشارع ولا أولى معين، إن قلنا أن الأصل الإنسان يكون محترم الدم، الأصل يكون محترم المال اللي تقدم عندنا، أما بأنه شنو لأنه يولد على الفطرة أو لأن الأدلة والمرتكزات المتشرعية دللت على الاحتياط فيها أيضا ما يجوز التصرف في أمواله، وإن قلنا لا لابد من إحراز الإسلام أولا وبالتالي لا يجوز التصرف، الكلام اللي قلناه لك نسوي له شنو نعيده هنا ها؟ أي. الصلاص بيسمونه نفسه ما يتغير. وأما الصورة الخامسة فمقتضى أصالة عدم طيب نفس المالك وعدم إذنه حرمة التصرف فيها. قلنا الصورة الخامسة واحد عند أموال معي أي وشككنا في أنه أذن لنا عن عرضه على زيد بن عمرو هذا الموجود معي أو لم يأذن معي. طيب نعم قد يشكل جريان الأصل المذكور فيما لو علم بصدور الإذن منه وبصدور المنع منه وشك في المتأخر منهما. ليش؟ لأن قلنا شنو ما يجوز لنا أن نجري استصحاب عدم إذنه في مجهول التاريخ. عرفنا؟ لأن الاستصحاب في المقامين متساوي الأقدام إما ذاتا أو من جهة التعارض بين الاستصحابين فيتعين الرجوع لأصالة البراءة من حرمة التصرف الخارجي. وإن امتنع التصرف الاعتباري لأصالة عدم ترتب الأثر لأن هذا المال كان ملك للغير وأنا أشك فيه من شلون أتصرف. عرفنا؟ يعني لو تصرفت فيه ببيع أو هل بيع قد يقال هذا بيع قبولي أو كذا تصرفت فيه فالحرمة هي مع الكافئة يعني هي اللي هي الجارية أي اللهم إلا أن يقال إن المرتكزات العقلائية تقتضي اعتبار طيب نفس المالك في جواز التصرف في أمواله والاكتفاء بالإذن من المالك من حيث أن الإذن كاشف عن طيب نفسه وذلك هو مقتضى الجمع العرفي بينما دل على اعتبار كلا الأمرين يعني طيب النفس وأن يأذن هذا الأمرين. كما أن الاكتفاء بالإذن السابق في مجهولي التاريخ إنما هو من جهة أصالة عدم عدول الإنسان عن رأيه الذي هو من الأصول العقلائية المعول عليه في المقام. لكن هنا قلنا عندنا مجهول التاريخ عرفنا وحينئذ فمع تعاقب الحالتين لا مجال لاستصحاب أنه لم يعدل عن رأيه بل يجري استصحاب عدم وقوع التصرف عن طيب النفس وهذا يقتضي الحرمة. أي إن قلت ألا يكفي الاحتمال ها هنا لأن نحن هذه أموال صحيح نشك في أنه أذن لنا أو لم يأذن معي فاحتمال الإذن ألا يسوغ لنا جواز التصرف؟ يقول إن بناء العقلاء في باب الحقوق على لزوم إحراز رضا صاحب الحق بالتصرف في الحق وأما الاحتمال فلا يكفي في المقام في باب الحقوق على لزوم إحراز رضا صاحب الحق بالتصرف في حق في حقه في أمواله والتجاوز عليه ولا يعتنى باحتمال رضاه إن لم نحرز أي وإن لم يحرز أنه لم يرضى معي لأن هذا يعني قد يقال ما دمنا على عدم يقين بعدم رضا يجوز التصرف في أمواله. لا المسألة ليس كذلك يعني حلية التصرف ومسوغية التصرف وجواز التصرف يحتاج على شنو؟ على رضاه وطيبة نفسه، وليس مبنية على عدم إحراز، على اليقين بعدم إحراز رضاه. فإذا لم نتيقن بعدم إحراز رضاه جاز التصرف في أموال الناس، ليس الأمر كذلك. ولا كثير من الناس أنا نتيجة الميانة بيني وبينهم يعني علاقات طيبة مثلا، فهل يجوز لي التصرف في أموال؟ أقول أنا لا أحرز عدم رضا، عدم إحراز اليقين بعدم إحراز عدم رضا لا يكفي، لا بد من اليقين بإحراز رضا. أي والظاهر أن البناء المذكور هو المطابق للمرتكزات المتشرعية وهو المنضى شرعا، يعني أنه لا بد من إحراز الرضا والإطمئنان بتحقق الرضا، ولا يكفي في مسوغية التصرف أن نحن لا نتيقن بعدم إحراز رضا. ولو غض النظر عن ذلك فالظاهر أن التصرف في المقام للصورة الثانية، للصورة الثانية مما تأباه المرتكزات المتشرعية جدا، وتكون هي المخصصة لأدلة البراءة، وبها يكون انقلاب الأصل في المقام لا بما قاله المحقق نائل. يعني السبب لعدم جواز التصرف في أمواله مع الشك في إحراز إذنه شنو؟ المرتكزات المتشرعية. نعم أي صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.